الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي وفقني وإياكم وصلينا الفجر في جماعة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل ذلك منا وأن يديم علينا وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم ممن يقول: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله أن أبلغنا العشر الأول من ذي الحجة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا أن نري الله تعالى من أنفسنا فيها خيرا، فإنه الولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ولا زال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس الرابع بعد المئة الثالثة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة. قال أبو عيسى: حديث علي حسن صحيح. قال: حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مالك حاء قال: وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاعة
إن الله
حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. قال: باب ما جاء في لبن الفحل. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليرد عليك فإنه عمك. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: فإنه عمك فليرد عليك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا لبن الفحل. والأصل في هذا حديث عائشة، وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل، والقول الأول أصح. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك حاء قال: وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد
عن عمرو بن الشريد
عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. قال يا أبو عيسى وهذا تفسير لبن السحل وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك. والمقصد سلمكم الله أن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة، بمعنى أن التحريم ينقسم إلى قسمين، تحريم مؤقت وتحريم مؤبد. فالتحريم المؤقت هو أن تجمع بين الزوجة وأختها، وهذا حرم بالقرآن، ولا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وأما جمع المرأة مع عمتها وخالتها فهذا حرم بصحيح السنة المطهرة. وأما التحريم المؤبد فينقسم إلى ثلاثة أقسام: تحريم بالنسب، وتحريم بالمصاهرة، وتحريم بالرضاعة. وقد سمعنا أحاديث الباب، وفقه هذه الأحاديث أيها الأحبة الكرام أن الطفلة أو الجارية، أي الطفلة لو رضعت بامرأة خمس رضاعات فصاعدا، وكانت الرضاعة دون العامين، صارت المرضعة أما لمن رضع، وصار زوجها أبا له، وأخ الزوج عما، وأخت المرضعة خالة، وأخت زوج المرضعة عمة، ووالدة زوج المرضعة جدة، ووالدة المرضعة أيضا جدة، وإخوان المرضعة أخوال. فما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة. وكما أنه يوجد لك أخ شقيق أو إخوة أشقاء، فكذلك في الرضاعة إخوة أشقاء، وكذلك يوجد في الرضاعة إخوان لأبيك من أب، وكذلك يوجد إخوان من أمك. بمعنى لو أن طفلا رضع من امرأة خمس رضعات دون العامين، فأبناء هذه المرأة والرجل، أبناء هذه المرأة من ذاك الرجل يكون إخوان له في الرضاعة أشقاء. ولو أن رجلا تزوج أربع نسوة، فأتى طفل دون العامين فرضع من كل واحدة رضعة، ومن الرابعة رضعة اثنتين، فكم يكون مجموع الرضعات؟ خمسة. فلا تكون امرأة منهن أما له، ويكون زوجهم أبا له، فيكون أولاد هذه المرأة أولاد هذا الرجل إخوان له في الرضاعة من أبيه. هل فهمنا شيئا؟ طيب، ولو أن امرأة أرضعت طفلا وكان عنده شهرا، وأرضعته ثلاث رضعات، ثم طلقت وعدتها ثلاثة قروء، فكانت تحيض في كل شهر، فبعد انتهاء العدة ثلاثة أشهر، لأن الحيض جاء كل 22 مرة، تزوجت برجل. فلما تزوجت صار الولد الذي رضع ثلاثة رضعات عنده 14. فلما تزوجت الرجل الجديد حملت، والحمل 9 أشهر، فصار الرضيع عنده 13 شهرا. فلما وضعت أرضعت الطفل رضعتين، فكم يكون مجموع الرضعات؟ خمسة. فلا هذا أب له ولا ذاك أب له، لا القديم أب ولا الجديد أب، ولكنها أم فيكون أبناء وإخوان في الرضاعة من أمهم لهذا الذي رضع، بارك الله فيه. فكما أن هناك إخوة أشقاء في النسب، فهناك إخوة أشقاء في الرضاعة، وكما أن هناك في النسب إخوان لأب، فهناك في الرضاعة إخوان لأب، وكما أن هناك إخوان لأم، فهناك في الرضاعة إخوان لأم في الرضاعة من الأم فقط. وما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة. لذلك إذا أرضعت امرأة طفلا أو جارية ينبغي أن تكتب بذلك محضرا، مش محضرا عند الشرطة، تعمل صك يعني إيه؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، أنا فلانة بنت فلان، زوج فلان ابن فلان، قد أرضعت فلانة بنت فلان أو فلان ابن فلان، وذلك 5 رضعات وكان عمره دون العامين، فصرت أما له وزوجي أبا له، والله على ما أقول شهيد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثم توقع وزوجها يوقع، ولو أن شاهدين عدلين وقع على ذلك فكان هذا خيرا، ويصور هذا الصك أكثر من صورة ويحتفظ به في أرشيف البيت، يحتفظ به في أرشيف البيت نحن نعرف خزانة أو دولاب أو درج أو الذي يوضع فيه الأوراق المهمة، لأن هذا ينبني عليه أحكاما. والنساء جلهن دينهن ضعيف إلا رحم ربي وعافي، بمعنى أن هذا الولد الذي أرضعته ربما في المستقبل يكون طبيبا أو صيدلانيا أو ضابطا في الجيش أو السلطة، فيكون له مكانة اجتماعية فيتقدم لبنت من بناتها أو أخ له، فتقول لا ده مرضاش ولا رضعه. ليه؟ لأنها راغبة في لمكانته الاجتماعية، ولأن الله باسط له الرزق الحلال في الأرض، فضعف إيمانها مع جهلها يجعلها تقول هذا، فإذا كان يوجد صك يكون حابسا وحائلا ومانعا بين أن يتزوج هذا الرجل من تلك المرأة، لأنه زواج محرم لأنهما أخوين. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به. قل له رسول الله صلى الله عليه وسلم.